هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir، كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. شكرا لكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13,780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وصباح الخير. أهلاً ومرحباً بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:09 نستمع مع لتلاوة حزب من القرآن الكريم. عند 7:28 من أجل حياتك. من فكر الإمام الخميني، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم عند 7:42. أما ألواح الأدبية تأتيكم عند 8:06. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 8:11. عند 8:18 حديقة الأطفال. نستمع لصلاة الخاشعين في الساعة 8:53 على رأس 9. قسم الأخبار يأتيكم بأولى نشراته الإخبارية مع مجموعة من التقارير. روح الله، سيرة ومسيرة، عند 9:19 في الساعة 9:34 مشرعون بلا شرع. أفاق التقريب في الساعة 9:44 وعلى رأس 10 نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء السابع من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ أحمد الرزيقي. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم، ونرحب بكم في لقاء متجدد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة هو التفاوض مع الآخرين.
نرجو وقتا ممتعا لكم مع هذا البرنامج، وتحياتنا لكم بالنجاح والتوفيق.
عزيزي المستمع، التفاوض مع الآخرين يحتاج إلى ذكاء لماح وبديهة حاضرة والتفكير قبل الإجابة عن أي سؤال، ثم توجيه أسئلة أو إعادة صياغة الأسئلة الموجهة إلينا أو تصحيح مفاهيمها الخاطئة، ثم عدم الانسياق والخضوع للجو العام للحوار، بل الثقة بالنفس والانفتاح على الآخر مع الاستقلال في الفكر والثبات على المبدأ وملاحظة توعية الأسئلة الموجهة إلينا وهدف السائل من التفاوض.
مستمعينا الأفاضل، إن التفاوض في شؤون إدارية أو اجتماعية أو سياسية يحتاج إلى إعداد مسبق ونوع من التحضير وشيء من النقد الذاتي والاستبطان والفراسة وقراءة الإشارات والحركات والإيحاءات غير المتوقعة.
التفاوض يبدأ بعد السلام والمصافحة والابتسامة بتوجيه سؤال، ولكن قبل توجيه أي سؤال نفكر ماذا نكسب من إلقاء هذا السؤال.
هل سنحصل على كسب الطرف الآخر أو تعاونه أو معلومات أو التزامات أو فوائد أخرى غير محتملة؟ فما معرفة من الذي نوجه له هذا السؤال؟
هل إنه ند لنا؟ أو أعلى منا، أو صديق، أو عضو معنا في فريق التفاوض؟
وأهم نقطة في التفاوض هي إلقاء السؤال المناسب مع ملاحظة أدب الحوار وبالأسلوب الذي يمكننا من الحصول على أفضل الأجوبة وأحسنها بهدوء وبشكل مباشر، فلا نجعل الطرف الآخر يلهث أو يشعر بأننا نتهكم أو ننتقده، خاصة في المواقف والمفاوضات الودية التي لا تتطلب مثل هذه الأساليب.
أعزائنا المستمعين، حول هذا الموضوع استضفنا خبير البرنامج الأستاذ الدكتور علي العلي، الأستاذ في فلسفة القوانين والتشريعات من قم المقدسة، وطرحنا عليه هذا السؤال:
ما هو تعريف كلمة التفاوض وأهدافه؟ وهل يمكن لكل إنسان أن يتفاوض مع الآخر؟ أم هناك شروط ومؤهلات خاصة؟ فأجاب مشكوراً:
فيما يتعلق بالتفاوض، لربما حتى تتضح أكثر لابد أن ننظر إلى كلمة أخرى يتم تداولها بشكل كبير، وهي كلمة الحوار. الاختلاف بينهم لربما هو الذي يبين أنه ما ممكن أنه يمكن الالتقاء بينهم أو عدم الالتقاء. الحوار بطبيعته ممكن أن يكون بين شخصين، لكن مو بالضرورة يكون الوصول إلى نتيجة مشتركة ما بين الطرفين، بينما التفاوض لابد أن يكون هناك وصول إلى نتيجة معينة، وربما تكون هناك تنازلات من الطرفين للوصول إلى الغاية المشتركة فيما بينهم. إذن التفاوض يتحقق من خلال النتيجة، بينما الحوار ليس بالضرورة أن يتحقق من خلال النتيجة، مجرد هو فهم لأفكار الآخرين ليس إلا. من هذا لربما ننطلق إلى نقطة أوضح على أن التفاوض ممكن أن يتحقق من عند أمور كثيرة، ولربما تتسع دائرته، تبدأ من الأفراد ولربما تتسع الدائرة لتكون أوسع من ذلك، قد تكون إلى مؤسسات، قد تكون إلى دول. فلذلك دائرة التفاوض من حيث النتائج، من حيث الارتباط، من حيث التواصل تكون أوسع بكثير من دائرة الحوار. هذا من جهة. من جهة ثانية، إذا عمقنا موضوع التفاوض وتأملنا فيه، وكذلك موضوع الحوار من جهة أخرى حتى يتضح أكثر، نجد أن التفاوض له شروط خاصة، له آليات معينة، له ضوابط معينة حتى نصل إلى النتائج المطلوبة. فعلى ضوء هذا يمكن يتضح على أنه هناك شروط خاصة لابد أن يتمتع فيها المفاوض، وكذلك طبيعة هذا التفاوض. من هنا هل كل شخص مؤهل أن يفاوض أو لا؟ هو في واقع الأمر في الآونة الأخيرة أصبح التفاوض علم، وله خصوصية معينة، وله شروط معينة. فلذلك لابد أن يكون الإنسان الذي يدخل في دائرة التفاوض يتقن فن الحوار ويتقن فن التعامل مع الآخرين، إضافة أنه لابد أن يحدد طبيعة الأهداف اللي يصل إليها، كذلك يجيد دائرة التفاوض والوصول إلى النتائج المطلوبة من دون أن يقدم أي تنازلات تخل بالنتيجة أو الهدف اللي يصل له. بهذه الحيثية ممكن أن يؤهل أن يدخل إلى ساحة التفاوض، أما إذا افتقد هذه الأمور فهو فقد أساس حركة التفاوض، فإذا لا يمكن أن يكون مفاوض.
موفور الشكر والثناء لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور علي العلي، الأستاذ في فلسفة القوانين والتشريعات من قم المقدسة، على ما طرحه معنا. نتواصل معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع برنامج من أجل حياتك.
عزيزي المستمع، الوصول إلى الهدف في الحوار لا يتم بتوجيه سؤال واحد، ولا بد من أن نزيد من الأسئلة بطريقة تنم عن الكياسة والذكاء واللياقة حتى تتم الاستفادة الكاملة من عملية توجيه الأسئلة وتوظيفها بمهارة في عمليات التفاوض الاجتماعي أو الإداري، وأن نقوم أثناء عملية الاستماع بعملية تقييم للمعلومات المستفادة. ومن المهم قراءة أفكار الطرف الآخر ووضع سيناريوهات للتفاوض وتقديم بدائل للآراء والاستعانة بمن يملك خبرة في التفاوض، ويتوقف نجاح التفاوض على الطرف الآخر ومدى قناعته بإجراء حوار هادف والوصول إلى نتائج مرضية.
نعم عزيزي المستمع، في هذه النقطة من التفاوض سألنا ضيفنا الدكتور علي العلي، الأستاذ في فلسفة القوانين والتشريعات من قم المقدسة، هذا السؤال: ما هي الطريقة العلمية للنجاح في التفاوض مع الآخر، وكيف نستطيع أن نحقق أهدافنا من التفاوض؟ فأجاب مشكورا:
طبعا الشرائط العملية لتحقيق تفاوض ناجح وكذلك نتائج ملموسة هو أنه لابد أن يكون هناك تركيز بالدرجة الأولى عن طبيعة النتيجة التي يراد تحقيقها، بمعنى آخر الهدف اللي لابد أن يصل له المفاوض للوصول إلى النتيجة التي تعد هي في واقع الأمر هدف مركز للوصول إليه. إذن هناك أساس معين للتفاوض هو وجود الهدف. اثنين، لابد أن يكون هناك مهارة عالية في كيفية التفاوض، بمعنى أنه التنازلات اللي تتم فيها حالة التفاوض لابد أن تكون في إطار الوصول إلى الهدف وليس في إطار التقليل من قيمة الوصول إلى الهدف أو الوصول إلى حد أدنى من الهدف. ثلاثة، لابد أن يكون هناك نقطة أساسية في المفاوض وكذلك في التفاوض الناجح، لأنه هو يعتمد على الأفراد ويعتمد على الأفكار اللي راح تطرأ. لابد أن يكون هناك أساليب راقية في طبيعة التفاوض وفي طبيعة التعامل، يعني بمعنى آخر أنه لابد أن يكون عندما تدخل في دائرة التفاوض لابد أن تؤسس على أرضية سليمة من حيث المنطق، من حيث الحقائق، من حيث استعراض الأفكار، من حيث إدخال المقابل أو الطرف المقابل للمفاوض بآلية تعتمد على آلية الإقناع وليس آلية الجدل أكثر منها كما هو مستخدم، لأنه لا يمكن أن يأتي الجدل بنسيه. إذا دخلنا في دائرة الجدل سوف يكون حوار وليس دائرة إقناع حتى يكون تفاوض. هذه الأمور الثلاثة لابد أن يحرص عليها المفاوض للدخول في دائرتها. إذا تحقق هذا الأمر ينعكس كل هذا على النتيجة. إذا وصلنا إلى النتيجة سوف يكون هناك تعامل. طبعا الآن علم التفاوض هو علم أصبح له آلية وأصبح له شروط وأصبح له آليات في تدريسه وتعليمه. صحيح يستخدم في الأمور العلمية من جهتين، يستخدم فيه الآن بكثرة في علم السياسة وفي علم الإدارة بشكل كبير، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون في المجتمع، لأنه الكل تقريبا محتاجة، يعني الأسر محتاجة، الأفراد محتاجين، المؤسسات تحتاجة، كذلك ربما الدول على مستوى أوسع تحتاج. لكن يبقى أنه التفاوض آلية من آليات التواصل في المجتمع وآلية من آليات تحقيق الأهداف المشتركة ما بين المجتمعات وكذلك الشعوب.
نعم، نشكر الدكتور علي العلي على قبول استضافتنا في هذه الحلقة من البرنامج. عزيزي المستمع، إن النجاح في التفاوض مع الآخرين يعني إقامة علاقات جديدة مع الأطراف الأخرى دون تقديم تضحيات أو تنازلات أو إهدار حقوقنا.
التفاوض يحفظ حقوقنا ويحفظ كياننا ومشاعرنا ويجعلنا نعيش حياتنا بكرامة وعزة ونبدي رأينا وثوابتنا بكل وضوح وصراحة ونحفظ حقنا من الضياع. عزيزي المستمع، من أجل حياتك تعلم فن التفاوض لتكسب الآخرين ولتحيا سعيدا وتحيا عزيزا.
إلى هنا انتهت حلقة اليوم من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم موفقين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
يهيم القلب أو ترتاح روح، هم بي فأنا المعذب سيدي قد تعنتني الجروح، خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح، خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المؤسوف. أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح. الليل أشراج حهو مركبا للعاشقين، والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. الليل أشراج حهو مركبا للعاشقين، والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك، ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك، ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. أشبع النفس ملذات الهوى، وأبعثر العمر في تلك السنين. عتباك راكبي حتى يرضيك العتاب، هبني حنان واهدني صدق المتان. إن تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب، أو تسكن في النار عبدا طاب له فيها المآب. إن تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب، أو تسكن في النار عبدا طاب له فيها المآب. يا رب رحمك تجلت في الصبح، يا رب رحمك تجلت في الصفح، في نار العذاب، في نار العذاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من سحر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية للإمام الراحل والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نقدم آراء ومحاولات الإمام بتوثيق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ودراسته للإسلام كنظام في الحياة. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزائنا المستمعين، على امتداد حياته الشريفة وفي عموم أقواله وخطاباته، وخلافا لما تعرف عليه القادة والزعماء الثوريون في العالم في منابرهم وخطبهم، كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يسعى لشد الإنسان نحو المطلق وهو الله سبحانه وتعالى، فكان لا ينفك عن ترديد كلمات الألطاف الإلهية والإمداد الغيبي وإرادة الله الحق تعالى وكرمه العظيم والتعلق بجوده وغيرها من عبارات العرفانيين الذين يعيشون أجواء العلاقة المقدسة بين المخلوق والخالق والعبد والمعبود. كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من خلال ذلك يؤكد ضرورة تعميق هذه العلاقة وإبعاد الإنسان جهد الإمكان عن الشعور بالغطرسة والغرور بالقوة الذاتية، وربط الإنسان مع القوة المطلقة والمدد الإلهي، واستلهام كل معاني القوة والمدد من الخالق العظيم. من خلال ذلك حاول الإمام الراحل تخفيف قدرة الحسابات المادية المألوفة والاستخفاف بالتعويل على المقاييس الأرضية المعروفة بين بني البشر، والتي حاول أعداء الدين والإنسانية تضخيمها لحد أوقف الكثيرين في حدود التهيب من القوى الكبرى، وجعلهم يحسبون خطواتهم بشكل مذعور لم يستطع خلالها ممارسة عملية الاقتحام المطلوبة في لحظات الثورة والتحدي والإيمان بقدرة الخالق المطلقة وإرادته التي تخضع لها كل الإرادات ويتضاءل أمامها كل الجبابرة والطواغيت. أيها الأخوة والأخوات، لقد رأى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن ألطاف الإمداد الغيبي الإلهي هي التي أوصلت هذه الثورة الإسلامية العظيمة إلى النصر، ولولا القدرة الإلهية ما كان بإمكان هذا الشعب أن يحقق ما حققه في أجواء تلك الدعاية المعادية للإسلام وفي أجواء جهود التفرقة التي كان يمارسها الكتاب والخطباء وفي مجالس الخطابة المبرقعة بقناع الوطنية. ولتأكيد دور العون الإلهي الذي أوصل الثورة إلى النجاح وتثبيت بعض الأرقام المهمة، في هذا السياق اعتبر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أنه لولا القدرة الإلهية ما كان لهذا الشعب أن يحقق شيئا، وخاصة في ظل المراكز العديدة المخصصة لإفساد الجيل وحرفه وجره إلى المواقف اللاأبالية، وكذلك في ظل المدارس والجامعات وعموم المراكز التعليمية التي كانت تستخدم المعلمين والأساتذة المتغربين والمستشرقين المناهضين للإسلام وثقافته، بل وحتى للثقافة الوطنية الصحيحة. يسترسل الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في ترقيم مظاهر الانحراف الفكري والأخلاقي والاجتماعي والذي شمل الكثير من المثقفين وحتى بعض العلماء، وعزلهم وتحييدهم وإبعادهم عن دورهم الحقيقي في كشف معالم الفساد والتخريب الثقافي، الأمر الذي انتهى فيه سماحته إلى تسليط الضوء على صرخات الله أكبر والأيدي العزلاء التي حققت إنجازات محيرة أوصلت الشعب الإيراني المسلم لتحقيق ذلك الانتصار الساحق العظيم. ولكي يحفظ الإمام هذه العلاقة المقدسة بين الدور المحدود للإنسان المسلم والدور الأساس لإرادة الله تعالى، ويصون هذا الفهم من تلبيسات النفس الإنسانية الأمارة بالسوء، ويقطع الطريق أمام العلمانيين وأدعياء الوطنية في فك هذه العلاقة أو تسطيحها، ربط الإمام الخميني الكبير رضوان الله تعالى عليه بين ذلك الإعجاز الإلهي الذي تحقق على أيدي الشعب الإيراني المسلم وبين الوفاء لذلك المدد الإلهي عبر التركيز على إسلامية الثورة واعتبار الحفاظ على الإسلام أهم من جميع الواجبات وبذل كل ما يمكن بذله لحفظ هذه الأمانة الإلهية. ولهذا فقد عبر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن هذه المسألة بقوله: واليوم وبعد أن وضعت بتوفيق الله تعالى وتأييده أسس الجمهورية الإسلامية على أيدي الشعب المؤمن، فالواجب على شعب إيران النبيل أن يسعى لتحقيق الإسلام بجميع أبعاده وحفظه وحراسته واعتبار هذا الواجب من أهم الواجبات. لم يفت الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن يؤكد دور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في صيانة تلك الأمانة وحفظها وحراستها، ودور الصحابة المؤمنين وأئمة الإسلام عليهم السلام في إيصال هذه الأمانة إلى الناس وتبليغها كما أرادها رب العزة سبحانه وتعالى، وتقديم أغلى التضحيات في سبيل بقائها وصيانتها من التشويه والتحريف، لأن حفظ الإسلام يعتبر من أهم الواجبات، ولأجله جاهد وضحى الأنبياء غاية التضحية منذ آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وتبع الأنبياء على ذلك الصحابة المؤمنون وأئمة الإسلام الذين سعوا بكامل الجهد بما فيه التضحية بالنفس من أجل القيام بهذا الواجب، وبذلوا كامل طاقتهم ووسعهم لحفظ هذه الأمانة الإلهية. وبلغة الأب الحاني والزعيم المودع حذر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من التفريط بحفظ تلك الوديعة الإلهية، واعتبر أن سر ديمومتها هو نفسه سر انتصارها، وبدون المحافظة على هذا السر المقدس قد تتدخل الأيدي الأجنبية وتمزق الصف الإسلامي، وقد تتسلل القوى الظالمة في إنكار الدافع الإلهي الذي أوصل الثورة إلى الانتصار. أيها الأخوة والأخوات، في إطار هذا التشخيص الدقيق لبناء الفرد المسلم من جهة وبناء المؤسسات الإسلامية من جهة أخرى وتحديد مواصفات العدو الخارجي الذي لا يستطيع التسلل إلى كيان الأمة إلا من داخلها المنخور، حاول الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه التركيز على البناء الداخلي للفرد المسلم والأمة المسلمة، وذلك من خلال توثيق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى واعتبار تلك العلاقة أساسا متينا يقطع الطريق على العدو الخارجي المتربص من النفوذ إلى داخل الكيان الإسلامي باعتباره حصيلة البناء المتماسك للفرد المسلم. ولعل أول مؤشر على الاستعداد للنفوذ إلى الكيان الإسلامي هو تفتت أو سطحية العلاقة بين الإنسان وخالقه. وإذا ما تم توثيق هذه العلاقة يصبح من الصعب احتواء الإنسان المسلم أو مساومته على مبادئه إذا تم إشباع مصالحه، وذلك لأن الأساس المبدئي القائم على أساس رضا الله والتضحية بكل المصالح في سبيل المبادئ يعتبر أساسا متينا لا يمكن خرقه أو المساومة عليه. أعزنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دعاء يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرتي وجاء بالنهار مبصرا برحمتي وكساني ضياءه وأنا في نعمتي. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثالي، فصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أبوابها على طاعتي وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتي وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعاً.